إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الشرح الانشراح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. وتعلمون أيها الإخوة أن أهل مكة آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، تكلموا في حقه، كذبوه، تمالأوا عليه، اجتمعوا على قطيعته، تناصرت قريش على أن لا يكلموا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن والاه، ولا أن يبيعوهم، ولا أن يشتروا منهم، ولا أن يزوجوهم، ولا أن يتزوجوا منهم، حتى حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وبعض أسرته ممن ناصروه في شعب أبي طالب 3 سنوات. قال: كانت قريش إذا جاء التجار العرب إلى مكة ليبيعوا بضائعهم غالت قريش بالسعر عليهم وأعطتهم أسعارا كبيرة لأجل أن يأخذوا البضائع منهم حتى لا يبيعوا محمدا ومن شايعه، حتى صار الصحابة رضوان الله عليهم يأكلون أوراق الشجر، ما في طعام، ما في شراب، ما في أحد يبيعهم. ثم أرادوا قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم لما اشتد إيذاؤهم عليه ذهب إلى الطائف، والطائف تعتبر مصيف أهل مكة، لعله يدعوهم فيجد عندهم عند أهل الطائف من يناصرهم. كمان أهل الطائف ردوه أشد الرد، عندما يضيق بك أو تضيق بك الأسباب الأرضية فاعلم بأن الله تعالى سيمدك بسبب من السماء. لا شك في هذا الجو العصيب أنزل الله على سيدنا محمد: ألم نشرح لك صدرك؟ يا محمد لا تهتم، يا محمد لا تحزن، يا محمد لا تتكدر، فأنت محفوف بالعناية ونحن قد شرحنا لك صدرك. وأنت أيها المؤمن إذا طافت بك النوائب، وإذا اشتد الخناق عليك، وإذا ضاق الحبل على الودج، ابق صابرا على طاعة الله وعلى الانضباط بشريعة الله، واعلم بأن فرجا قريبا سينزل عليك. خاطب الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الصعب من الأمور المادية، قال له: ألم نشرح لك صدرك؟ تذكرون بأن سيدنا موسى عليه السلام سأل الله تعالى فقال: قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالله قال له: ألم نشرح لك صدرك؟ الآن أيها الإخوة، شرح الصدر هو راحة القلب وسعة الصدر وهدوء البال وطمأنينة الخاطر وسكون الفؤاد. عكسه ضيق الصدر. ضيق الصدر هو تعب القلب وحرج الصدر واضطراب البال وتوتر الخاطر وانشغال الفؤاد. لا شك أن الناس كلهم يبحثون عن انشراح الصدر، عن راحة البال، عن طمأنينة القلب، عن سكون الفؤاد، عن هدوء الخاطر، والناس كلهم يفرون من ضيق الصدر، يفرون من تعب الأعصاب، من تعب القلب، من حرج الصدر، من اضطراب البال، من توتر الخاطر، من انشغال الفؤاد. والحياة الطيبة أن يكون صدرك منشرحا، والحياة النكدة والضنك أن يكون صدرك ضيقا وشديد الشدة عليك. ما الأسباب التي تشرح الصدر؟ هل كثرة الطعام يشرح الصدر؟ هل كثرة اللباس تشرح الصدر؟ هل السفر إلى مناطق سياحية راقية جدا تشرح الصدر؟ هل الزوجة الجميلة تشرح الصدر؟ هل القصر المنيف يشرح الصدر؟ هل المزرعة الفارهة تشرح الصدر؟ ما الأسباب التي تشرح الصدر؟ أولاً، الآية تقول: ألم نشرح لك صدرك. من الفاعل في هذه الآية؟ الله. لا تذهبوا بعيداً، والله لو رقيتم السماء بأسبابها ولو اخترقتم الأرض بطبقاتها فشرح الصدر بيد الله. إن لم يتدخل الله ليشرح لك صدرك ما تتعب. إن لم يتدخل الله عز وجل ليجعل صدرك منشرحا وقلبك مطمئنا، والله لن تنالي شيئا من الشرح أبدا. أسباب شرح الصدر خمسة. أولا، توحيد الله، أن ترى أن كل حركة من حركات هذا الكون إنما الذي يحركها هو الله. هذا المال الذي بين يديك هو الذي أرسله، هذا العلم الذي حصلت عليه هو الذي أعانك، هذا الجاه وهذه المحبة في قلوب العباد لك هو الذي وضعها، هذه الشدة التي نزلت بك هو الذي أنزلها، هذا التقلب في حال زوجك معك الله الذي حركه ليتقلب معك، هذا العكر والضيق الذي يصيبك من ابنك الله الذي ألهمه أن يفعل هذا الشيء. يريد الله تعالى منك في عسرك ويسرك أن ترجع إليه. إن ابتلاك بالشدائد فإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه، لأجل أن ترجع إليه. وربما أخطأت خطأ فسلط عليك زوجتك. يقول بعض الصالحين: إني لأعلم حالي مع الله من خلق زوجتي. لذلك إذا رأيت في زوجتك تغيرا في التعامل اسأل نفسك: ماذا عملت مع الله؟ فالله مقلب القلوب، قلب قلبها من الانضباط إلى النشوز. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. توحيد الله يعطي انشراحا في صدرك. إذا علمت أن كل ما يجري حولك إنما سببه رب العالمين يصير توجهك دائما باتجاه جهة واحدة. أحيانا مدير عملك ينقلب عليك انقلابا شديدا، يكدر لك خاطرك ويضيق لك صدرك، والسبب خطأ أنت أخطأته مع الله البارحة. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله تعالى ما بينك وبين الناس. وأنت أيتها المرأة، أحيانا زوجك يذهب باتجاه غير الذي تريدين، راجعي نفسك، ماذا أخطأت مع الله عز وجل؟ فربما أخطأت مع الله خطأ أراد الله أن يؤدبك فنبهك بزوجك. توحيد الله يعطيك انشراحا في الصدر. إذا ما فيش توحيد لله، إذا كنت تظن أن عزك من جراء المال، إذا حدث وخسرت في صفقة كبيرة ربما تأتيك جلطة قلبية، لأن ارتباطك كله بالمال. إذا كنت تظن بأن عزك وخلودك واستمرار مكانتك الاجتماعية بأولادك مو بربك، بأولادك، فربما ابن من الأبناء يتصرف تصرفا سيئا جدا يجعلك قعيد الفراش أشهر طويلة. لو وحدت الله، لو جعلت كل توجهاتك باتجاه رب العالمين لكان أريح لك. ذكروا بأن رجلا من الصالحين رزق بولد أحبه حبا شديدا، على حين فقد الأولاد ما كان عنده أولاد، بعدين رزقه الله ولد، فأحبه محبة شديدة، تعلق به قلبه. فحدث أن مات هذا الولد، الله أكبر، تعكر عكرا، ضاق ضيقا، أصابته شدائد، ما عاد يستطيع، كيفما يتحرك كيفما يلتفت كأن ابنه في وجهه. لشدة ضيقه بعد أشهر من وفاته ذهب إلى رجل من الصالحين صديق له، قال له: الأمر كيت وكيت، عندك طريقة؟ أنا ما عد يعني كدت أن أنهار. قال: الحق عليك، لأنك أحببت من يموت، لو أحببت من لا يموت لارتحت من هذا الأمر. يا أيها الإخوة، اجعلوا كل نظركم باتجاه الله، وهذا معنى توحيد الله. توحيد الله أن لا ترى حركة من حركات هذا الكون إلا منه وبسببه، وهو محركها. إذا رزقت بمال خلي نظرك إلى الله لا إلى المال. إذا رزقت بجاه بمكان اجتماعي عالي خلي نظرك إلى الله ولا تجعل إلى جاهك ومكانتك العالية. إذا جاءتك ضائقة فانظر إلى الله، لأنه سيمدك بمدد يعينك عليه. إذا طافت بك هموم فراقب فيها الله، وإياك في كل حركاتك أو سكناتك أن تخالف أوامره. توحيد الله يجعل صدرك منشرحا. انظروا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تذكرون أنه في لما ذهب إلى الطائف ورده أهل الطائف أشد الرد وأقساه، كان في 3 زعماء أهل الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم أول شيء يكلمهم بعد أن كان خارجا من مكة هاربا، اسمهم أولاد عبد يا ليل، فحدثهم عن الإسلام، فقال له أحدهم: قال أما وجد الله خيرا منك حتى يرسله؟ وقال له الثاني: أمزق أستار الكعبة إن كان الله قد أرسلك. وقال له الثالث: إن كنت صادقا فأنت أجل من أن أحدثك، وإن كنت كاذبا فأنت أدنى من أن أحدثك. يعني 3 صرفوه. قال لهم: طيب إذا كان ولابد بس اكتموا عني، خلاص ما بكن تستجيبوا لا تستجيبوا، لكن اكتموا عني، لا تخبروا أهل الطائف. ما إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى خبروا أهل الطائف فيه بقدوم محمد، وسلطوا عليه صبيانهم ومجانينهم وسفهاءهم حتى ضربوه وآذوه وشتموه وأنزلوا من قدميه الدم من الحجارة. الآن شوفوا هذه الشدة، النبي صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله، لا يريد منهم شيئا، أريد حياته ويريد قتلي، ويقوم ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار، ما بده شيء منهم، يريد أن ينقذهم من النار. وآذوه هذا الإيذاء، بالله عليكم لما ذهب قال من شدة انزعاجه وتعبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب قرية على ممشى من الطائف قريب فيها شيء 3 ساعات مشي. يعني النبي 3 ساعات عم يمشي ما له عرفان وين ماشي. دخل إلى بستان من البساتين وجلس يريد يدعو الله. لأن ماذا سيدعو؟ أنا يا رب ذهبت داعيا من أجلك، أهكذا يفعل بي؟ بعدين هؤلاء أنا أتيت لأسعدهم، أهكذا يفعلون؟ ماذا سيدعو؟ شوفوا الآن توحيد الله، شوفوا انشراح صدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المحفوظ عند كثير منكم لا شك، يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ الشاهد هنا: إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. يا رب إذا أنت رضيان ما في مشكلة، فليضربوني، فليشتموني، فليضايقوني، فلتتكدر الدنيا كلها معي، بس المهم أنت لا تغضب. هذا توحيد الله: إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. بس يا رب أرجوك عافيني، أريد العافية، أسلم من هذا الأمر. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاء له أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو أن ينزل بي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نفس الموقف في غزوة أحد. في غزوة أحد كسر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سقط في حفرة، جرحت قدمه، أشيع بأنه قتل، جرح وجهه، كسرت رباعيته، دخلت حلقات المغفر في وجهه، وأصحابه قتلوا أمامه، وانكسر المسلمون، وقال المشركون: اعلوا هبل. والآن مضى المشركون إلى ديارهم، الصحابة راحوا يلملموا قتلاهم. انظروا ماذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أزمة هذه الشدة وهذا الضيق وهذا الكرب، بعد أن جمع القتلى أمامه أصحابه، قال للصحابة الموجودين: اصطفوا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي، بدي أمدح رب العالمين. الله أكبر، يا رسول الله شو بدك تمدح رب العالمين؟ أما رأيت كنت أن تقتل؟ أما رأيت أصحابك قتلوا ليكن قتلى أمامك؟ أما ترى الدم في وجهك؟ هذا هو التوحيد أيها الإخوة، لا يرى حركة من حركات هذا الكون إلا منه. ألا بالعكس، موقف فيه رفعة وعز ومكانة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما صار لإنسان في العالم، موقف فتح مكة. أعتقد أن عددا منكم شاهد صورة لنابليون بونابرت، في صورة موجودة بالأسواق، إما هي رسم وإما هي يعني تصوير رسام حقيقي، أو أنها صورة يعني تخيلية له. نابليون بونابرت ما فتح مكة، يعني صح هو من قوات الثورة الفرنسية بس ما فتح مكة، ونابليون بونابرت لا يصلى عليه إلى يوم القيامة وفي الجنة. مع هيك صورة نابليون بونابرت لابس بزته العسكرية، الأوسمة على صدره تملأها، وعلى أكتافه يعني مليئة بالأوسمة، مشدود الصدر، رافع الرأس، واقف منتصب القدم رأسه باتجاه السماء، له قدم رفعها على منصة عالية، وأخذوا له هذه الصورة. الآن شوفوا صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة. ألا هو الآن رسول الله فاتح مكة وبدون قتال، وسيأتي ليأخذ مفاتيح الكعبة، وقريش التي حاربته 23 سنة الآن صارت نواصيها بيده، وصحابته يفدونه بأرواحهم. دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكة قال وإن ناصيته لتمس بسرج راحلته، يعني خفض رأسه هيك هيك حياء وأدبا مع الله هيك حتى جبينه يمس السرج، وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من الفاعل؟ الله. توحيد الله يعطيك انشراحا، أما إذا ما في توحيد الله ربما إذا قلنا لك ربحت لك شيء 100 مليون ربما ما عاد يحملك عقلك، ربما ما عاد تعرف تنام، يعني على سريرك في الليلة التي تخبر فيها أنك ربحت لك شيء 20 مليون ليرة سوري بتضلك تتقلب طيلة الليل من السرور كما أنك تتقلب طيلة الليل من الكدر. أما إذا كان عندك توحيد ففي عندك انشراح في الصدر. أول سبب للشراح الصدري توحيد الله، ألا ترى شيئا حادثا في الكون إلا منه. ثاني سبب لشرح الصدر إذا كنت تشعر بتعب في قلبك وحرج في صدرك واضطراب في بالك وتوتر في خاطرك وانشغال في فؤادك فأكثر من ذكر الله، ذكر الله يشرح لك صدرك. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب لا تطمئن ولا تسكن ولا ترتاح ولا تحن ولا تشتاق ولا تهنأ ولا تهدأ ولا تحلو ولا تلذ ولا تطرب إلا بذكر الله. أظن ذكرت لكم مرة ولا بأس أن أعيد، أصل الجملة في اللغة العربية أن تبدأ بفعل بعدين فاعل بعدين مساعدات مفعول به أو جار مجرور أو ظرف، يعني تقول قرأ الطالب الدرس، قرأ فعل والطالب فاعل والدرس مفعول به. تقول ذهب الرجل إلى العمل، ذهب فعل والرجل فاعل وإلى العمل جار مجرور. تقول طلعت الشمس الساعة السادسة، طلعت فعل والشمس فاعل والساعة السادسة أمور مساعدة ظرف. هذا أصل الجملة في اللغة العربية، فعل فاعل ومفعول به أو مساعدات. الآن إذا أتينا بالمساعدات وضعناهم أول شيء غيرنا ترتيب الجملة، يعني إذا قلت الساعة السادسة طلعت الشمس أو إلى المدرسة ذهب الطالب، إذا غيرت هذا الترتيب فهذا الترتيب له هدف عند البلاغيين، يقولون تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. إذا قلت لك ذهب ابني إلى المدرسة، هذه الجملة تحتمل أنه ابني ذهب إلى المدرسة وبعدين ذهب إلى بيت جده، تحتمل. أما إذا قلت لك إلى المدرسة ذهب ابني يعني ما راح ولا لمكان آخر بس إلى المدرسة. هلأ الجملة الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أصل الجملة تطمئن القلوب بذكر الله، فعل فاعل مفعول جار مجرور. لما قدم الله الجار والمجرور وقال بذكر الله تطمئن القلوب، هذا يفيد أن قلبك لا يطمئن أبدا إلا بذكر الله. لو قال تطمئن القلوب بذكر الله لكان يحتمل أنه تطمئن القلوب بالمشاوير، تطمئن القلوب بالرحلات السياحية، تطمئن القلوب بالموضات، تطمئن القلوب إذا اشترى لك زوجك كم فستان جديد، تطمئن القلوب إذا قصيت شعرك على آخر طرز، كانت تحتمل. بس لما الله قال بذكر الله تطمئن القلوب يعني لا تعذب حالك يا عبدي، محصور الأمر بذكر الله. وجربوا أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. مشاكل الحياة تؤدي إلى صدأ في القلب، يعني مرات شريكك يخونك، الله أكبر، يعني صوابك يكاد أن يطير، هذا شريكي من 30 سنة ليش لما غدر بي؟ مرات ابنك يعقك، الله أكبر، الإنسان يحترق قلبه. مرات ابنك يلي أنت تظنين أنه خير معيل لك وإذا به يتركك ولا يعود إليك، الأم يحترق قلبها قلبها، الحياة تجعل قلبك يصدأ، إن القلوب لا يصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها بذكر الله. إذا بدك هذا القلب يجلو وينظف ويحلو ويسكن ويطمئن وينور، بدك ذكر الله تعالى. لذلك أيها الإخوة، أمثال هذه المجالس من ذكر الله تعالى. أحد الناس ذهب إلى الحسن البصري شكى له قسوة قلبه، قال له أنا أشعر بقسوة في قلبي، أشعر بضيق في صدري، إيش بدي أعمل؟ قال له أدنو من مجالس الذكر. والله مساكين الذين لا يحضرون أمثال هذه المجالس، الله وكيلكم مساكين، يدخلون الدنيا ويخرجون منها وما يذوقون ألذ ما فيها، تقتلهم المادة. الأغنياء والفقراء زي بعضهم، الشباب والنساء زي بعضهم البعض، يركضون يبحثون عن الطمأنينة بس لا يجدونها، كلما غنوا بحثوا عن غناء جديد، وكلما رقصوا بحثوا عن رقص جديد، وكلما شربوا مادة بحثوا عن مادة أخرى، وكلما نظروا إلى محرم بحثوا عن محرم آخر. وإن النفس كالنار لا تشبع، إن أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها. بيصير معه مليون بيقول لك إن شاء الله يصير مليون تاني، يصيروا مليونين بيقول لك يا رب يا رب أربعة يصيروا، يصيروا أربعة بركي بيصيروا ثمانية، يصيروا ثمانية باثنين ليصيروا عشرة، يصيروا عشرة يا رب عشرين، يصيروا عشرين إن شاء الله خمسين بيصيروا، يصيروا خمسين بدو مية، يصيروا مية بدو يصيروا ألف. والله أكبر، ولا يشبع ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أبدا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، بدو واحد ثالث، وربما يعني يهجر ألصق الناس به لأجل بضعة ليرات إذا ما في حساب لله عز وجل. ذكر الله تعالى السبب الثاني للشرح. السبب الثالث لشرح الصدر الإحسان إلى الخلق. بدك الله يشرح لك صدرك، أحسن إلى الخلق، لأن الله عز وجل يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنت تحسن إلى الخلق بيقوم الله يحسن إليك، طبعا أنت إحسانك على مستواك والله إحسانه على مستوى. صدرك هذا لا يشرحه إلا ربه، قلبك هذا لا يطمئنه إلا ربه. لذلك أنت إذا تعاملت مع الخلق بالإحسان الله يحسن إليك. وصدقوا أيها الإخوة، وأنا أعلم كثير منكم جرب هذا رجالا ونساء، هناك لذة وسعادة وهناء في الإعطاء تفوق بكثير لذة الأخذ. والله عندما تخبر أو عندما يجعل الله على يديك تزويج شاب صالح شكل أسرة، وأنت كنت سبب في تأمين داره، في فرش هذه الدار، في تأمين نفقات عرسه، الله أكبر، الراحة التي تشعر بها في الليلة التي تخبر بأنه تزوج، الطمأنينة والانشراح الذي تشعر به في الوقت الذي تخبر بأنه سعيد في حياته لا يعدلها راحة على الإطلاق. مريض بمشفى بحاجة لعملية جراحية، أهله لا يجدون من يعيلهم، وأنت رحت دفعت الفاتورة، العطاء الذي ستناله لا يخطر لك على بال، لا يخطر أبدا. يعني أنت تصوراتك محدودة، بس عطاء الله عز وجل غير محدود. طالب علم أنت أنفقت عليه من بداية حياته الدراسية إلى أن تخرج، عندما تخبر بأنه ناجح في حياته العملية لا تتصور قديش في شرح بصدرك. الإحسان إلى الخلق يورثك شرحا في صدرك. الصالحون قالوا الخلق الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. إذا عاملت الخلق بالإحسان الله بيعاملك بالإحسان، إذا عاملت الخلق بالشدة الله بيعاملك بالشدة. أحيانا زوجك بيكون تعامله معك غير جيد، أنت أحسني له مو لأجله بس أحسني لأجل الله، وشوفي الله كيف سيورثك شرحا في صدرك لا يخطر لك على بال. والله ستصيرين امرأة يشار لك بالبنان، والله أهل الحي وأهل المدينة كلها سيقولون فلانة امرأة جيدة صنعت أولادها صناعة حسنة، وسيشرح بها صدرك لو أعطيناك ملك الدنيا ما يعادل هذا الشرح. شو عليه إذا أحسنت إلى زوجك ولو أساء؟ يعني أنا الآن أخاطب الفتيات، الفتيات المتزوجات جدد أو يلي بدهم يتزوجوا، من المتوقع في احتمال أن يأتي لك زوج سيء، يحتمل، لا لا ما كل الرجال جيدين، خلينا نقول 50% من الرجال جيدين و50 سيئين، يعني في 50% احتمال يكون زوجك سيء، أنت إن كان سيء أحسني له، مع سوئه أحسني وقول يا رب أنا أحسن لهذا الرجل لأنه عبد من عبيدك كرامة لك يا رب، وانظري إذا صبرت كيف أن الله تعالى سيعطيك ما لا يخطر لك على بال من شرح الصدر، بس أحسني إليه، أحسني إلى الأولاد. يعني ما علاقة الأولاد لو كان زوجك سيء؟ طيب هؤلاء الأولاد تتركيهم وتمضين، ماذا يحدث معهم؟ أحسني إليهم لأنهم عبيد لله تعالى، وشوفي كيف الله سيبدلك شرحا في صدرك لا يخطر لك على بال. والعكس هذا الكلام بالنسبة نحن لنا الرجال، يعني مرات بعضنا زوجته ما توفق في زواجه، ما كلنا موفقون في زواجنا، هذا طبيعي، خلينا نقول كمان 50% في نسبة ما له مرتاح، إياك أن تهرب تقول والله أنا لا أريد خلاص، شو أنا بدي أمضي كل حياتي مع هذه الإنسانة لا أريدها. أنت أحسن إليها كرامة لله مو كرامة لها، أحسن إلى أولادك يا أخي كرامة لله تعالى، هدون عبيد لله عز وجل، وين تتركهم وتمضي؟ وين تأخذهم وتمضي بدون أم؟ يا أيها الإخوة، الحياة مبنية على أن يحسن بعضنا لبعض، والحياة سيئة إذا تحولت إلى غابة يقتنص بعضنا بعضا، البائع يريد أن يقتنص المشتري، والمشتري يريد أن يخنق البائع، والأخ يريد أن يفترس أخاه، والأخت تريد أن تغضب على أخيها، والزوجة تريد أن تضمن حقوقها. أحيانا في زوجة بتقول أنا بدي مصاري، أعطيني مصاري لأضمن حقوقي. كيف تضمنين حقوقك بالمصاري إذا كان الزوج غير جيد؟ المصاري لا تمسكه. وأحيانا الزوج كمان يأخذ منها مالها اعتداء عليها. الله أكبر، إذا تحولت الحياة إلى هذه الطريقة، هذه ما حياة تعاش، هذه خرج أن تقوم القيامة الآن بعدين، لأنه ما حياة بشر، هذه حياة البشر مبنية على الإحسان، أحسن إليك وتحسن إلي. أما الحياة ليست موازنات مالية، يعني لا تظن كيف الموازنة السنوية تبعك لازم تعمل ميزان تجاري، الحياة مو ميزان تجاري، الحياة بين الزوجين ليست ميزان تجاري، أعطيتك واحد بدك تعطيني واحد، أعطيتك اثنين تعطيني اثنين، الحياة مبنية أن أحسن إليك وأن تحسن إلي. وأحسننا عند الله الذي يحسن أكثر، وأفضلنا وأقوانا وأنبلنا وأكرمنا الذي يحسن إلى الآخر أكثر. والآن العالم عم يفهم هذا الشيء، الآن في تنمية الموارد البشرية عم بيقولوا أفضل مدير شركة هو الذي يستطيع أن يخدم جميع عماله، في مبدأ عم بيسموه الآن السيادة بالخدمة، بدك تصير سيد علينا كلنا اخدمنا كلنا، الخدمة إحسان، زي كلا أحسن واحد بيناتنا يلي بيخدم أكبر عدد بيناتنا. هذا المبدأ من زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاله سيد القوم خادمهم. شو عليه إذا خدمتي زوجك؟ بس هو ما عم يفهم، دعيه يا ستي لا يفهم، بس من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، مستحيل تفعل معروف وما تقبض أجرته، مستحيل، إذا مو بالأرض ستقبضها في السماء، والله أعلم، سيجمع لك الله تعالى الأمرين، بس أحسن إلى الناس. السبب الثالث لشرح الصدر الإحسان إلى الخلق، مهما أحسنت إلى الناس أكثر يشرح الله صدرك. هلأ اللي بيناتنا رجلا أو امرأة حاسس عنده ضيق في صدره يروح يشوف له إنسان يحسن إليه، قد تحسن إلى إنسان بكلمة، قد تحسن إلى إنسان مريض بزيارة بجبر خاطره ما حدا عم بيزوره أنت زرته، قد تحسن إلى رجل بسيط بحضور عرسه، يعني هو يدعوك إلى العرس هو بيحبك هيك تحضر يعني لمكانتك بيفرح كثير إذا أنت جيت، فإذا رحت أنت إلى عرسه يا لطيف بيفرح، هذا إحسان إليه. قد تحسن إلى زوجتك بكلمة طيبة، يعني في مرات كمان نحن الرجال شحيحين حتى بالكلمة الطيبة، يا أخي أحسن إلى زوجتك بكلمة، بس بكلمة احكي كلمة حلوة يعني معها، يا سيدي بوردة خذها معك وأنت ذاهب إلى البيت، حلو الإحسان إلى الآخرين، بس هي بزمان مبارح عملت معي فصل غير مناسب، طيب معلش أنت أحسن لها لله مو لأجلها هي كإنسان، لله لأنه هي من مخلوقات الله. السبب الأول لشرح الصدر توحيد الله، والثاني ذكر الله، والثالث الإحسان إلى الخلق، والرابع إخراج دغل القلب، دغل القلب، الحقد والحسد، وفلان معه أكثر مني، ومرت فلان أحلى مني، ومرت فلان جبل زوجة فستان جديد، وأختي انتقلت من الروضة لأبو رماني وأنا لسعتني ساكنة بالجسر الأبيض، يا لطيف هذا الحقد يسحق، بتلاقيه هذا اللي يعني قلبه مملوء حقد وحسد ما بينام، ما بيستطيع أن ينام ولا بيستطيع أن يهنأ بطعام وشراب لأنه قلبه مملوء بالأحقاد وبالحسد، وفلان هذا شريكي الذي انفصل عني صار عنده مال أكثر مني، وفلان ابنه طلع له كلية طب أنا ابني لسه ما طلع طب، بيمسك ابنه بيضربه 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 إنه ابن فلان أحسن، بعدين بيسب له أبوه لابنه. طيب يا أخي الأمور الرجل اجتهد ما عليه، بس هذا الحقد والحسد يغلي في داخله، لذلك ما بيشوف انشراح الصدر، هذا لا يشرح له صدر أبدا أبدا، إذا صلى ما بينشرح صدر، يعني شو بدنا نعمل نتفتل هيك، بقى هي بتكون الحمد لله ببيتها مرتاحة، طقم البيت كويس وعفش البيت كويس وتيابها كتير ممتازين، تنزل على السوق بتشوف بها الواجهات الموديلات الجديدة، ترجع على البيت تصير بتبكي، بيجي زوجها ليش عم تبكي، تقول له معلش ما بدي إلاك، بيقول لا قولي. في شرح الصدر ترك فضول الكلام والنظر، يعني كلمة ما لا طعم بلاها، لأنه كثرة الكلام توجع القلب، في ناس ما شاء الله يعني مبلضمين هيك منقول بالشام، يعني بيحكي كثير بس بيجعوا قلبه كثير، الكلمة النافعة قلها، الكلمة الخيرة قلها، الكلمة اللي فيها فائدة قلها، الكلمة التي تدخل السرور قلها، الكلمة اللي ما من هدون بلاها. والنظر كذلك، يعني شيء لك تدخل به تدخل، شيء ما لك تدخل به لا، يعني ما في داعي. أنا الآن بدي أقول للنساء شغلي، أحياناً في نساء بيتصلوا ببعضهم أنه عندك شيء، بتقول لا ما عندي شيء، بيقول لها خليني أنا وياك ننزل على السوق، تبكي مرة تانية شو والله شفت فستان بس أنا مستحية منك لأنك أنت الجمعة الماضية اشتريت لي فستان، يعني وجعها قلبها من النظر، لو ما طلعت على الفستان الجديد ما كان وجعها قلبها، ارتاحت. يعني مرات تعمل زيارات كثيرة، في نساء عندهم زيارات كثير، يعني عندهم بيروحوا اجتماعات وزيارات، هي بالبيت كثير مرتاحة بوضعها مع أسرتها وأولادها وبيتها وزوجها، بتشوف بيت رفيقتها كمان بترجع هيك مأهورة إنه ليش أنا ما عندي مثل اللي عندها، شو السبب بوجع القلب؟ فضول النظر، يعني أنت رايحة تزوري صاحب صديقتي زوريها وغضي بصر حتى يعني عن موجودات البيت، غضي بصر انظري إلى يعني الشيء اللي إليك حاجة به، ما لك حاجة لا تنظري. فضول الكلام وفضول النظر يؤدي إلى ألم في القلب، قلة الكلام وقلة النظر بيؤدي إلى انشراح في الصدر. هذا أيها الإخوة أمور خمسة لانشراح الصدر، ولا بد لكل مسلم من نصيب من قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، لأن الله الذي شرح صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشرح صدرك إن شاء الله واشرح صدرك إن التزمنا بهذه الأمور الخمسة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.